آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فقد وصلنا إلى القاعدة 40، أليس كذلك؟ ها؟ 42، صح، 42. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. القاعدة 42، فصل. القاعدة أمر حقيقة، الأمر حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا كنا في أمر عظيم إذا كنا في الصلاة. وقال أبو الحسين هي موضوعة للقول والفعل وللشيء أيضا، نحو قولنا أتى بأمر ما، أي بشيء، وللشأن أيضا، نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، معناه ما شأننا في اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإرادتنا من غير تأخير كلمح البصر. وللصفة أيضا، في قول الشاعر عزمت على إقامة لي صباح لأمر ما يسود، لأمر ما يسود ما من يسود. واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر العلو دون الاستعلاء، وهو ظاهر قول أصحابنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف أراد أن يبين كلمة أمر، هل هي حقيقة في القول أم تشمل القول والفعل، أم الفعل مجازا؟ والمعروف عند العلماء أنه يطلق القول على الفعل، ولا يراد إلى يطلق القول، يراد بالأمر القول، ولا يصار إلى الفعل ولا إلى الصفة ولا إلى غيرهما إلا بقرائن، إلا بقرائن. ولهذا العلماء، علماء العقيدة، يقولون الأمر أمران: أمر إذن شرع، أمر شرعي، وأمر كوني. فالأمر الشرعي هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، بمعنى شرعه، والشرع لا يكون إلا فيما يحب ويرضى، إلا في قول. ولهذا قال تعالى يخلق ربك ما يشاء ويختار، وقال ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا له الخلق والأمر. فالأمر هو تشريعه. ومن الأمر أيضا الأمر الكوني، وهو ما قدره سبحانه وتعالى مفعولا، فيكون بمعنى الفعل، بمعنى الفعل، بمعنى أنه أمر به على أنه سوف يكون وسوف يفعل. وهذه أثرها الفقهي ليست محل يعني اهتمام كثير، لأن تطبيقاتها الفرعية ليست لها اهتمام إلا في سبيل المبالغ، مثل ما ذكرنا نحن أن بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف فيها نوع من التكلف. وكنت أحب أن تكون كتب القواعد الأصولية أو تخريج الفروع على الأصول أن يكون فيها النفس الاستنباطي، بمعنى على طريقة ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد، عندما يقول وسبب الخلاف في هذا مبني على أصل مذهب مالك أو أصل مذهب أحمد، فلو جعلت هذا الأصل ويقال أصل أحمد في الأوامر كذا ولأجل هذا فرع عليه كذا، وأصل أبي حنيفة كذا وفرع عليه كذا. لو كان الترتيب بهذا لكان أنفع لطالب العلم. واضح يا إخوان؟ هذه الطريقة أحسب أنها أنفع. يعني إذا كنت حنبليا، إذا كان المؤلف حنبليا أو شافعيا، يذكر هذه القاعدة بناء على قاعدة أئمة الأصل في الأوامر مثلا الوجوب، يقول هذا هو أصل أحمد في المشهور عنه، وقال بعض الأصحاب كذا كذا، إذا انتهى فرع عليه أصول أحمد. ثم بعد ذلك يقول وأما أصول أبي حنيفة فإن الأصل في الأوامر عنده أن ليست حقيقة في الوجوب ولكنها حقيقة في مطلق الأمر، ومن ذلك فرع عليه كذا. ثم يأتي إلى مذهب الشافعي ومذهب مالك. هذا أنفع لطالب العلم. ولهذا كتاب شرح مفتاح الوصول إلى علم الأصول، وكنا قد شرحناه قبل 9 سنوات أو 7 سنوات في جامعنا في السويدي، كانت كتاب أصولي ثم يفرع عليه مسائل ليطبقها، وفيها نفع طيب، لكن الإشكال الأمثلة عندما ينسب إلى مذهب أحمد ليس به مذهب أحمد في المشهور عنه، أو ينسب إلى الشافعي وليس هو مذهب الشافعي في المشهور عنه، لكن من حيث التطبيق جيد. ثم يعقبه هذا الكتاب الذي أنا أردت أن نقرأه لأجل هذا، القواعد ابن اللحام، وهو جيد، لكن الإشكال أنه ذكرت مسائل كان الأولى ألا تذكر. وفي كتاب الآن اسمه تخريج القواعد الأصولية، كتاب جيد، وإن كان مؤلفه أثنى على نفسه ثناء أكثر من حجمه، وإلا فالكتاب جيد أيضا. طلع الآن كتاب اسمه تخريج نظرية التخريج الفقهي، وهي جيدة. تفضل.
وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص.
نعم. القاضي عبد الوهاب المالكي إمام على مذهب مالك، مذهب البغداديين اللي يسمونهم العراقيين أو المصريين، لكنه على مذهب مالك ليس على مذهب المدونة، وله كتب عظيمة، وهي إن دلت فإنما تدل على نفس فقهي عريق، وهو شاعر النحرير. ومن كتبه الملخص، له الإشراف على مسائل الخلاف، وله المعونة في مذهب عالم أهل المدينة، وله كتاب التلقين، وله كتاب، هذا كله مطبوع، وله كتاب الملخص، وهذا الكتاب يذكره المؤلف لكنه غير موجود، لكنه غير موجود. تفضل.
ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره، وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو، وصححه الآمدي وابن الحاجب وصاحب المنتخب، وقال في المحصول قبل المسألة الثالثة إنه الصحيح، وجزم به في المعالم، لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يفترض.
يعني العلو والاستعلاء، العلو أن يكون عالي، لكن ما يلزم منه الاستعلاء، لأن العلو يمكن أن يكون الإنسان يأمر من تحته بأعلى منه، لكن لا يلزم أن يكون استعلاء عليه، بمعنى أنه يكون له وجه أن يأمره، مثل الأمير مع مأموره والرئيس مع مرؤوسه، هذا لا يلزم. فمن الأمر أن يكون مع الأخ الكبير مع أخيه الأصغر، وإن كان هذا ليس على سبيل الاستعلاء. تفضل. وبعضهم يجعله إذا كان ليس على سبيل الاستعلاء يكون من باب التماس، من باب الحث الحظ كذا. تفضل.
وذكر الأسنوي عن القاضي عبد الوهاب أنه اشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة، وهو أنه اشترط العلو دون الاستعلاء، ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك. وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا،
الذي يظهر لي والله أعلم أن القاضي عبد الوهاب عندما قال اشترط العلو والاستعلاء مع حكايته عنه ما قاله في الملخص ولم يذكر أنه يعني أنه اختلف قوله، لأنه رحمه الله ليست طريقة على طريقة المتكلمين، ولكنه أراد أن المقصود بالأمر لابد أن يكون من علو من عالي، سواء بلفظ الاستعلاء بمعنى الاستعلاء أو بمعنى عدم الاستعلاء، فكأن العلو والاستعلاء عنده سويان كأنه سيان. تفضل.
وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء، فتحرر من ذلك أربعة أقوال: أحدها اشتراط العلو والاستعلاء، والثاني لا يشترطان، والثالث حيث قلنا اشتراط العلو دون الاستعلاء، والرابع عكسه تنبيه حيث قلنا باشتراط العلو أو الاستعلاء أو هما فما حدهما. فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال، والله أعلم.
ولهذا كان عبد القاضي عبد الوهاب عندما قال العلو والاستعلاء يرى أن العلو والاستعلاء بمعنى الرفع فقط دون الغلظة وغيرها، يعني لا يلزم من الغلظة. تفضل. ما يلزم الاستعلاء حين يتعلق لا هو أراد أن يقول هذا، لا أثر له يعني الله سبحانه وتعالى حينما يأمر عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا هل لازم يكون استعلاء غلظة؟ لا أبد، لا هي العلو فقط المقصود به العلو، الاستعلاء هذه أثر من أثر عدم الاستجابة فيستعلي عليه. هي العقل أثر، هذا نوع من صفة العلو، صفة العلو قدرا صفة العلو لفظا صفة العلو مكانة كل هذه لا ما أثر. أنا قلت كنته كله ما لا أثر، هذا كله مصطلح أصولي، علماء الأصول دخلوا في علم اللغة و أطلبوا في مسألة القياس في اللغة أو عدم القياس، وهذا شأن شأنها للغة. تفضل.
فائدة. قال أبو البركات ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحات عن غيره ولا هاد كالنائم والله أعلم.
تفضل.
القاعدة الثالثة والأربعون. قاعدة الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ في المسألة مذاهب، أحدها أنه يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع وهو الحق، وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء. وقال إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الأحكام وغيرهما أنه مذهب الشافعي.
والآمدي
في الإحكام
سنت.
وغيرهما إنه مذهب الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه في إملائه على أصحاب أبي إسحاق الإسرائيلي ببغداد، ولكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع.
يعني الأصل في الأوامر المجرد عن كل قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا يقتضي مطلق الأمر أم يقتضي الاستحباب؟ مذهب أحمد رحمه الله في المشهور عنه ونقل عن الشافعي أن الأصل في الأمر المجرد يقتضي الوجوب، والقول الثاني يقتضي الاستحباب، والقول الثالث يقتضي مطلق الأمر. ومعنى مطلق الأمر يعني لا بد من وجود قرينة في كل أمر ما يحفه من قرائن نقول به للوجوب أو نقول بالاستحباب لا نصرفه، لكن لو قلنا الأصل في الأوامر الوجوب اقتضى وجود أي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. والقرينة أيها الإخوة، وهذه فائدة، القرينة لا يلزم منها أن تكون دليلا من الكتاب أو السنة، فالقرينة أحيانا تؤخذ بدلالة المعنى أو بدلالة التشريع أو حكمة التشريع. خذ مثال، عندما يقول الأئمة رحمهم الله القائلين، أو عندما يقول الأئمة القائلون بأن الأصل في الأوامر الوجوب، يقولون ما كان من باب الآداب فهو مستحب والإرشاد. هذه القاعدة يقصدون بها أننا رأينا من حكمة الشارع أن مثل هذه الأحكام المتعلقة بالآداب فإننا وجدنا أنها تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. ما الصارف؟ أنه لا يبعد أن يكون الصفة واجبة والأمر ابتداء ليس بواجب. مثال، الآن إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، هذا الأمر في طلب الغمس هل واجب أن تشرب الماء أصلا؟ لا، فصفة شربه مع وجوده أمر، فكيف يقال بوجوب الغمس مع أن شرب الماء أصلا ليس بواجب؟ صح؟ فهذا هو نوع من الصارف، فلا حاجة أن تتطلب صارفا نصيا من الكتاب والسنة، لا يلزم. وعلى هذا فقس، والله أعلم. تفضل. وهل الأصل في الأوامر، يقول المؤلف، هل هو واجب بلفظ الوضع بوضع اللغة أم بلفظ الشارع؟ الذي يظهر لي والله أعلم أننا نقول أن ذلك بلفظ الشارع، بلفظ الشارع يعني بوضع الشارع. وأما والدليل على هذا أننا نستدل فنقول، فهل دليل أن الأصل في الأوامر الوجوب؟ نذكر أدلة من الكتاب والسنة، عندما قال ما منعك يا أبي حينما أمرتك أن تأتي؟ قال يا رسول إني كنت في صلاة. قال وما سمعت؟ الله سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هذا دليل على أننا نتطلب الأمر يقتضي الوجوب منين؟ من وضع الشارع. تفضل.
والأول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار هو أنه بالشرع. وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث إنه يدل بالعقل. والمذهب الثاني أنه حقيقة في الندب، وحكاه الغزالي.
المذهب الثاني في الأصل في الأوامر المجردة، يقول حقاه الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابه. تفضل.
وحكاه الغزالي في المستصفى والآمدي في كتابه قولا للشافعي، وقاله بعض الشافعية، وحكاه أبو البركات عن المعتزلة، وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة. والمذهب الثالث أنه حقيقة في الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب. والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به.
ما معنى مشترك بين الوجوب والندب؟ يعني مطلق الأمر، مطلق الأمر، ومطلق الأمر يفيد اشتراكهما في الوجوب أو الندب، أو حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب كما في القول السادس، لكن هذا كله يعني لا أثر. تفضل.
وجزم به الإمام في المنتخب وكذلك صاحب التحصين كلاهما في باب الاشتراك. والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد، ونقله الآمدي في الإحكام عن الشيعة وصححه. ونقل عنهم في منتهى السول المذهب الذي قبله.
يعني نقل عنهم صاحب نهاية السول عن الشيعة أنهم يقولون بأنه مشترك بين الوجوب والندب. تفضل.
والمذهب السادس أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب. وفي المستوعب للقيرواني والمستصفى للغزالي أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع.
الشافعي رحمه الله حينما قال متردد بين الوجوب والندب يقصد أمرا معينا نظر إليه مع وجود قرائن قال فيه أنه ليس إيش؟ ليس حقيقة في الأمر بالوجوب أو الندب. أما أن يكون الشافعي رحمه الله يقول بأن الأصل في الأوامر الاستحباب محل نظر، لأن غالب كتاب الأم إنما يأمر به بناء على حقيقة الأمر وينهى عن الشيء ويحرمه بناء على حقيقة النهي، فدل ذلك على أن الشافعي رحمه الله عندما ذكر صاحب المستصفى أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب، لم يذكر الشافعي هذا بناء على القاعدة من حيثه، وإنما ذكر ذلك في مثال أو في معرض المثال الذي هو بصدد الحديث عنه، فيكون هذا من باب قضية عين لا من باب التنظير التأصيلي. تفضل.
المذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك، ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي عن الغزالي، وليس كذلك، فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط، وعن قوم أنه مشترك بينهما قال كلفظ العين، ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار، ونقله في المحصول عنه على الصواب. وقال الغزالي في المنخول وظاهر الأمر للوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه، هذا لفظه وهو مخالف لكلامه في المستصفى.
نظر المستصفى للغزالي غير المنخول للغزالي، المنخول ألفه الغزالي عندما كان تلميذا للجويني صاحب البرهان، ثم بعد ذلك بعد أن تحررت له كثير من قواعد الأصول وصار إمام مجتهد في ذلك ألف كتاب المستصفى، ولهذا عندما ألف كتاب المنخول ثم ذهب به إلى شيخه ليراه فنظر إليه الجويني فقال دفنتني وأنا حي، يقول من الجويني، يعني كأنك أخذت العلم نسبته لك، دفنتني وأنا حي، يعني ما بقيت لي شيء من حسن هذا الكتاب ومن حسن تقريره لمذهب شيخه ونسبة القول له في بعض مواطنه، فقال دفنتني وأنا حي. وهذا الكتاب أنا أقول جيد، سهل العبارة، أسهل من المستصفى، سهل العبارة، المنخول سهل العبارة جدا، لأن المؤلف ألفه في أول طلبه، والعبارة سمحة سهلة جيدة يفصل لك المسألة. ثم جاء المستصفى بعد ذلك في آخر سني حياته وأراد أن يبتعد عن علم المنطق لأنه أشبع به، ولكنه لم يستطع أن ينفك عنه رحمه الله. تفضل.
والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله. والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها والإرشاد والتهديد، حكاه الغزالي في المستصفى.
أشهر الأقوال أربعة فقط: حقيقة في الوجوب، حقيقة في الندب، حقيقة في مطلق الأمر يعني مشترك، الرابع التوقف، غيره كل هذول كله مكررة. تفضل.
والمذهب الحادي عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام ونسب إلى الأشعري. والمذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان أيضا ونسب إلى الأشعري. فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؟ قيل لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام أو مكروه.
الأمر مطلق، الأمر مطلق الطلب، يفيد طلب الوجوب وطلب الاستحباب وطلب النهي اللي هو الترك، وطلب الترك اللازم الملزم والترك غير الملزم، هي ما لا دخل. لكن نحن نتحدث عن أمر بصيغة افعل، وليس طلب بصيغة افعل هو أمر، وأما الطلب بصيغة لا تفعل هو نهي. ونحن نتحدث عن حقيقة الأمر وليس حقيقة الطلب حتى يدخل فيه التحريم. تفضل.
والمذهب الثالث عشر، والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين
والمذهب
الثالث عشر
ما يقول الثالث
الثالث عشر
حسنت.
أنه مشترك بين ستة أشياء، وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين. فحثاه ابن برهان في الوجيز عن الأشعري، ونسب إلى الأشعري، ونسب إلى الأشعري مذاهب أخرى غير ما تقدم. ولكن اتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. قال في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقف، ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الأستاذ والله أعلم.
يعني لم يساعد الشافعية، يعني لم يساعد قوة قول الشافعي في الوجوب إلا الأستاذ. إذا قيل بالأستاذ فالمعروف أنه أبو إسحاق الإسفرايني، إذا قيل في كتب الشافعية الأستاذ وفي كتب الأصول الأستاذ المقصود به أبو إسحاق الإسفرايني المعروف بإبراهيم الإسفرايني. تفضل.
والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم للندب، حكاه القيرواني في المستوعب عن الأزهري في أحد أقواله. والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره، اختاره أبو المعالي ابن المنجى، وبنى عليه: من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر. قال: لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشارع. قلت: والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله أعلم. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على المذهب الصحيح مسائل كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، ولكن العالم بالدربة والنظر يستخرجها ويبينها على القاعدة.
نعم، لو تقرأ القرآن تجد الأوامر كثيرة، فهي من أمر للوجوب في المذهب. نعم، في المذهب.
وفي المذهب فروع كثيرة.
هي الإشكال فقط في بعض المسائل التي أجمع العلماء أحيانا على أنها الاستحباب والكيف الصارف، مثل قول آمين، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نقل أبو عمر بن عبد البر أن هذا محل إجماع على الاستحباب، ابن حزم يرى الوجوب، ولكن الصحيح أنه الاستحباب. كيف عرفنا؟ لأن قول آمين ليست من القرآن، صح؟ وليست من الفاتحة، وإذا كانت ليست من الفاتحة فكأن قوله قولوا آمين نوع من القراءة، ليست كذلك؟ والقراءة غير الفاتحة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة، هذه نوع من القراءة. لكن لم نقل نصا للكتاب السنة، هذا القصد. تفضل.
وفي المذهب فروع كثيرة، ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهر والله أعلم. وها هنا فوائد أصولية تتعلق،
لكن أهم شيء الذي أراه أنه يجب على طالب العلم أن يتحرم عنده المسألة، أن الراجح أن الأصل في الأوامر الوجوب، ولكن هذا الصارف عن الوجوب لا يلزم منه أن يكون نصا شرعيا. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، من الصارف هذا عن الوجوب أن الأمر بعد الحضر يفيد الإباحة، أو يفيد إلى رجوع الأمر قبل النهي. وقبل النهي مباح، واضح؟ ولكن نقول حنا مستحب لقول فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فصار هذا من باب الاستحباب. تفضل.
منها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا؟ ذكر أبو البركات في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقة، وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعاء جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعائهما إلى الإسلام، وهذا يقتضي أن يكون أمرا حقيقة، والله أعلم.
إنه ليس حقيقة، الكتابة ليست حقيقة، لكنها تقوم مقام الحقيقة وتفيده.
ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد؟
ولهذا لو أن المصلي كتب هل تبطل صلاته؟ ها؟ المصلي لو كتب وهو يصلي، ها؟ هذا خلاف المسألة. من قال أنه كلام تبطل صلاته، ومن قال ليس بكلام وهذا الصحيح لم تبطل صلاته. تفضل.
ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد هل هو واجب أم لا؟ ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك منعا وتسليما. ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا حقيقة أم لا؟ قال أبو البركات لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا في قول إمامنا وأصحابه والجمهور. وقال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية يسمى أمرا حقيقة، وقال ولده عبد الحليم، وذهب أبو الحسين البصري والقاضي أبو يعلى في الكفاية إلى أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما أشبه ذلك. قال وهذا هو الصحيح لمن أنصف. قلت وهذا يقتضي أن يسمى أمر الحقيقة، وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم.
كون العالم وطالب العلم يشكل عليه بعض الأوامر الموجودة في الكتاب والسنة لا يلزم منها أن تكون الأصل في الأوامر مطلق الأمر، ولكن الذي يظهر أن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف. تفضل.
ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التواعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب أو الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قال القاضي لا يكون نصا في الوجوب بل يقبل التأويل، ذكره في الثلاثة. والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا في الوجوب هو إطلاق التواعد خاصة، ولم أرى له كلاما في إطلاق الوجوب أو إطلاق الفرض. واختار أبو البركات إطلاق التواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل، وهو أظهر إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، والله أعلم. ومنها ما قاله في المسودة إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب والإباحة، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية منهم الرازي، وبعضهم قال لا يحتج به كذا حكاه القاضي أبو يعلى. وكذلك اختاره
الذي يظهر أن القرينة إذا صرفت عن الوجوب تكون صارفة إلى الاستحباب إلا أن يدل قرينة أخرى أنها ترجع إلى الباحة مثل الأمر بعد الحظر. مثل الأمر بعد الحظر. تفضل.
وكذلك اختاره ابن برهان ولفظه الأمر إذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع إلى ما كان عليه.
النسخ غير الصارف، صح؟ الأمر للوجوب إذا صرف عن الوجوب يبقى الاستحباب، أما الأمر الواجب إذا نسخ فإنه إما أن ينسخ حكمه مطلقا فيكون الإباحة، وإما أن ينسخ وجوبه فيكون الإنسان إذا أراد أن يتصدق لا حرج. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهذا كل واحد يريد أن يناجي الرسول يتحدث مع الرسول لازم يتقدم صدقة. ثم نسخ: أشفقتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم نسخ. فهذا النسخ هل يبقى الوجوب، هل يبقى الاستحباب، أم هو للإباحة؟ الذي يظهر أنه للاستحباب يبقى. هناك أوامر أخرى نسخ وجوبها واستحبابها فبقيت على الإباحة، مثل القراءة الشاذة. عندما تحدثنا عن القراءة الشاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات قلنا أنها للاستحباب مع أنها نسخ. فهذا على حسب مدلول اللفظ المنسوخ. وأما إذا صرف من الوجوب فإنما يفيد الإباحة أي يفيد الاستحباب إلا بقرينة تفيد غير ذلك. تفضل.
وكذلك اختاره أبو الطيب الطبري ولفظه: إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز. قال: لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله، فإذا سقط الوجوب سقط التابع له. وهو الذي ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا، وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر، هل هو حقيقة في الندب؟ فيجيء فيها الوجهان لنا. وكذلك ذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر، ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا، كقوله تعالى: وافعلوا الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قف على هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا كلام جميل صحيح. بعض العلماء الأصول يقول يبعد أن يخلو أمر عن قرينة ولو لم يكن من القرينة إلا مراد المتكلم بكلامه لكفى. هذا ليس ببعد، هذا كلام ابن تيمية على كل حال. ابن تيمية يقول ما في كلام يبعد عن قرينة، هذا صحيح. لكن هذا، لا أنا أقول لك هذا صحيح، أنه يبعد أن يكون أمر ما لم يحدث به من قرائن. لكن القرينة في الوجوب هو أن مراد الشارع بأمره إيش؟ الانقياد. الانقياد ولا لا؟ مطلق أمر الشارع بالأمر مطلق الانقياد، فيفيد هذا الانقياد الوجوب. فمجرد أنك تأمر، يأمر الشارع عباده، فهذا مقصود به الوجوب في الطريق. كونه ليس بواجب لابد أن يأتي قرينة أخرى تخرج هذا، ترد هذا الأمر. هذا اللي نجعلنا نقول الأصل في الأمر الوجوب. لكن ليس كل أمر يفيد الوجوب مثل وجوب غيره. يعني وجوب شيء ربما تأمر به تقول الأصل في الوجوب، لكنك ترى أن، أو الفقيه يرى أن وجوبه في هنا ليس مثل وجوبه هنا، لأن هذا احتفت به قرائن تجعله وجوبه ليس كوجوب هذا الأمر. مثال: صلاة الجماعة والصلاة في المسجد كلاهما واجبان، لكن وجوبها جماعة أظهر من وجوبها في المسجد على حسب وجود الأدلة ونحوها. لأن صلاة الجماعة من حيث هي جماعة، القرائن الصارفة عن الوجوب قليلة جدا، لكن الصلاة في المسجد هناك قرائن أمثلة أكثر.
ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا، كقوله تعالى: وافعلوا الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونحو ذلك، وهو كثير في الكتاب والسنة. قال بعض الأصوليين: إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات، وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع أنه يحكم،
مع أنه تحكم.
أي
نعم، أي نعم، صح. عندك بالطبع في بعض الطبعات بالياء يحكم.
وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقته
أو على حقيقتيه، لأنه لفظين أو معنيين.
قال ابن عبد السلام في قواعده: والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى، لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى.
يعني مسألة قوله تعالى: وافعلوا الخير، الخير مثلا، أو وقولوا للناس حسنا، وغير ذلك من الآيات التي دلت على مكارم الأخلاق أو على العفو أو على التسامح والصفح، فهل هذه على مرتبة واحدة؟ فمن المعلوم أن الصفح مع المؤمنين ليس من الصفح مع الكفار، أليس كذلك؟ والصفح مع أكابر أهل الإيمان ليس مع من معه أصل الإيمان، مع أن الآية دلت على لفظ واحد. فهذه المسألة جعلت بعض علماء الأصول ينظر في حقيقة الأمر، ولهذا قال بعض الأصوليين إن الحمل الأمر المجرد على الوجوب إذا قلنا به وفعلوا الخير، إن قلنا للوجوب خرجت المستحبات في مثل ما لو نقول وافعلوا الخير، المقصود الخير اللي هو الواجب ليخرج المستحب. وإن قلنا أن الأمر يفيد المجرد يفيد الاستحباب، فإذا جاء وافعلوا الخير المقصود الخير المستحب، وأما الواجب فهو دليل له دليل آخر. يقول المؤلف: وهذا تحكم. وإن حمل عليهما، ما معنى عليهما؟ على المستحب والواجب. قال: لازم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقتيه، وكأن هذا نوع من الاعتذار لعدم صحة إيش الحمل عليه. يقول: وقال ابن عبد السلام في قواعده، قواعد الأحكام: والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى. يعني إذا قال وافعلوا الخير يفيد الوجوب، وإن كان اللفظ العام يمكن تخصيصه. إذا قال وافعلوا الخير، الخير لفظ عام صح، لأن ال تفيد استغراق الجنس، فهي تفيد الوجوب، ولا مانع من أن يكون هذا الاستغراق قد خصص بعض إيش بعض أفراد اللي هو للمستحب والمباح وغير ذلك. يقول: لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات بعد أن ذكر هذه صورة هذه المسألة، فقال: كل خصلة أمر بها أو نهي عنها من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزن واحد في كل فرد من أفراد هذا العموم المأمور به أو هذا العموم المأمور بتركه. ثم ذكر كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض ونحو ذلك. ولهذا تجدون أننا نجد في القرآن أن الله إذا أمر بالمعروف أو أمر بأمر أشاد بأكمله، لم يذكر مطلق الخير بل ذكر الخير المطلق، كي يتحرى المكلف أن يقتدي بكامل المأمور، وإن كان ربما يعجز عنه لأجل التسارع والتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكمل.
وقال أبو العباس،
وعلى هذا فلا بأس أن يحمل على الواجب والمستحب، ولو قيل أن الخير فيها من الاشتراك المعنوي، اشتراك المعنوي، لأنه من الخير ما هو واجب ومن الخير ما هو مستحب، فاشترك هذا اللفظ بجميع المأمور. والقاعدة عند علماء الأصول أن الاشتراك إن كان يمكن حمله على جميع المعانيه فإننا نقول نحمله، ولعل هذا حسن، والله أعلم. تفضل.
وقال أبو العباس في المسودة،
في المسودة،
في المسودة: والصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله،
كل ما يتناوله،
في كل ما يتناوله لقيام المقتضى للعموم،
لقيام المقتضي للعموم،
لقيام المقتضي للعموم.
ما هو المقتضي؟
المقتضي إن الأمر أصل،
لا ها؟ أنه أمر بالخير على سبيل الاستغراق، فقيام المقتضي للعموم يجعلنا نبقي الأمر على عمومه، ولهذا قال الصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله، لا فرق في أمر دون أمر، لقيام المقتضي للعموم. ثم لك مسلكان، أقرأ.
أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل.
نعم، هذا هو الأقرب، أنه لفظ مشترك يفيد على القدر المشترك في ذلك، وما امتاز به بعضها من الإذن أو الترك أو المنع فهذا مستفاد من دليل منفصل. والمسلك الثاني،
والمسلك الثاني وهو أظهر، أن نقول هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات، والله أعلم.
وهذا جيد، وهذا جيد، يعني كأنه يقول إن قوله تعالى وافعلوا الخير وقولوا للناس حسنا وليعفوا وليصفحوا إنما أريد به مطلق الأمر، إنما أريد به إيش؟ مطلق الأمر، فيفيد الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات، وكأن اللفظ العام الذي يدخل في جميع أفراد المستحب والواجب هو قرينة صارفة عن إيش؟ عن الأمر المجرد يفيد الوجوب. وضح الآن؟ اللفظ العام الذي يشمل المستحب والواجب بأمر ظاهر هو بحد ذاته قرينة صارفة عن الأمر المجرد يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب، لأنه حينما كان لفظا عاما يتناول جميع المأمور من مستحب واجب، لأنك يصعب أن توجب كل خير ويصعب أن تستحب كل خير، فهذه قرينة تصرف مطلق الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ومن الاستحباب إلى الوجوب، فصار القاعدة أن الأمر المجرد يفيد الوجوب ليست داخلة في هذا. لماذا؟ لأن المقصود أن الأمر المجرد الذي يفيد مسألة معينة لا يفيد مطلق المأمور به على سبيل الإطلاق. فيقول أن هذا الأمر أريد به مطلق الأمر، هذا أفضل أن يقال وهو أظهر، أن تقول أن الأمر العام في كل ما يتناوله يفيد مطلق الأمر، أن الأمر العام في كل ما يتناوله يفيد مطلق الأمر أو يفيد مطلق الأمر. فإن أريد به الواجب، فإن أريد به الوجوب فهذا في الواجبات، أو الاستحباب في المستحبات. طيب، ومنها
لفظ الأمر، إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد فأريد بالأمر الندب، فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا القاضي وغيره، وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز، واختاره عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين. وإن أريد به الإباحة فعند أبي البركات أنه مجاز، وحكاه عن الحنفية، وقال المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول أكثر الأصوليين، وقال القاضي يكون حقيقة. قال أبو العباس والتحقيق في مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يقبل الإيجاب،
الأمر المطلق يفيد الإيجاب،
أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا، فهذا بحث اصطلاحي. وأجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكل كالوجود والبياض، وأجاب القاضي بأن الندب بعض الوجود فهو كدلالة العام على بعضه، وهو عنده ليس بمجاز، إنما المجاز دلالته على غيره، وهذا منه يقتضي أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازا، وهو خلاف ما تقدم عنه، والله أعلم.
طيب، الآن يريد المؤلف أن يقول لفظ الأمر إذا قلنا بأنه يفيد الوجوب فأريد بالأمر الندب، فهل هو حقيقة بالندب أم لا؟ لأن المؤلف عندما ذكر القاعدة الأولى، خلنا نرجع لما الآن، عندما قال الأمر مجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا، يقول القول الأول أن يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه، نص الإمام عليه أحمد وهو الحق وبه قال المالكية، ثم ذكر الأقوال. يقول إذا قلنا أن الأفضل لفظ الأمر يفيد الوجوب فأريد بالأمر هنا الندب، فهل وقوع الأمر هنا بالندب مع القول بأن الأمر يفيد الوجوب، هل هو في الندب حقيقة أم هو مجاز، أو صار الأمر هنا مع وجود القرينة حقيقة أم هو مجاز؟ واضح؟ ترى لفظ مناقشة بس تحرك الذهن على الصباح. الآن إذا قلنا أن الأمر يفيد الوجوب،
أيوة اللفظ حينما نقول الأمر يفيد الوجود، فجاءت قرينة تفيد أن هذا الأمر لا يدل على وجود. طيب بقاء هذا الأمر مع وجود القرينة التي صرفته إلى الاستحباب، هل صار هذا الأمر حقيقة أم مجاز؟
بعد القرينة.
وضح؟ طيب آخر نجيك الآن. يقول المؤلف فأريد بالأمر الذي صرف الند فهو حقيقة فيه، يعني حقيقة في الند. يقول على ظاهر كلام أحمد واختار أصحابنا، وهو نص الشافعي وقال وهو صحيح في مذهبه. يعني باختصار هذه قاعدة معروفة عند علماء الأصول، وهو أن اللفظ العام إذا خص بعض أفراده هل يبقى على حقيقته أم لا يبقى على حقيقته. وقد ذكرنا المسألة هذه وقلنا أن الصحيح أنه يبقى على حقيقته، وهذا منها. ثم ذكر الكرخي والرازي أنه مجاز، وعن الشافعية كالمذهبين، يعني حقيقة أو مجاز. وإن أريد به الإباحة، يعني وإذا حللتم فاصطادوا، أمر ولا مو بأمر؟ أمر. وقلنا أن الأمر يفيد الوجوب، هنا لا يفيد الوجوب، يعني نقول على قول من قال يفيد الإباحة. وإذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله، هذا الأمر يفيد إيش؟ الإباحة. فإذا أفيد الإباحة هل الأمر هنا صار حقيقة أم مجازا؟ لأن الأمر يفيد الإيجاب على سبيل الاستعلاء، فصار بعد الإباحة أو بعد الندب حقيقة أم لا؟ يقول فعند أبي البركات جد أبي العباس مجاز، وحكاه عن الحنفية، وقاله المقدسي، واختاره ابن عقيل، وقال هو قول أكثر الأصوليين، وقال القاضي يكون حقيقة. يعني أن ابن عقيل نسبه إلى أكثر الأصوليين، وكأن ظاهر التعليق عندي أن ابن قدامة في الروضة أشار إليه وقواه. وقال القاضي أبو يعلى أنه حقيقة. أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال والتحقيق في مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الوجوب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا. فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. هنا لم يشر إشارة صريحة على بقاء هذا الأمر بعد صارفه حقيقة أو مجاز. طيب السؤال ماذا نستفيد من هذا؟ بحث لغوي، بحث لغوي ولا أثر له، لأننا نقول لو كان الأمر حقيقة أو مجازا فأفاد بالمجاز الأمر فإنه يحمل على يحمل عليه. ولهذا قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فمن المعلوم أن الغائط هو الأمر المنخفض، صح؟ وليس المراد به على حقيقة الأمر الآن، إنما أريد به المجاز، فأفيد الوجوب. فكونه الأمر بعد القرينة
يفيد الحقيقة أو المجاز لا أثر له من حيث الوجود من حيث الأمر الشرعي. والله أعلم.